الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بتعليق عليها حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل لهم: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. أعيد: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، من القائل هنا؟ صاحب الشبهة التي يطرحها على الموحدين. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ أي الدعاء. فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، يبقى وقع في الشرك، وهذا هو المطلوب إثباته. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهم، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، أنهم عبيده، هي الضمير عائد على من؟ أحسنتم، وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. رحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلى أئمة المسلمين. الشرح: هذه صلة لبيان ما قرره إمام هذه الدعوة رحمه الله في كشف شبهات المشركين، فإن المشركين لهم شبهات متنوعة قد مر معنا أعظم شبهاتهم وأكثرها تفصيلا، ثم يأتي الآن من شبهاتهم ما انتشر فيهم لكنه عن طريق المكابرة والجهل. فقال طائفة منهم إنهم لا يعبدون إلا الله، وأن الالتجاء للصالحين وسؤال الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس بعبادة. وهذا هو الذي ذكره الإمام في قوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله. وإذا قال الشيخ في هذا الكتاب فإن قال فلا يستحضر أن الذي قال الشبه هو الذي قال بالشبه التي قبلها، بل هو يستحضر جنس المدلين بالشبه. فقوله فإن قال يعني الذي يورد الشبه أو الذي يقع في الشرك، وقد يكون من الأولين وقد لا يكون لأنهم كثر. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا يقولها كل مشرك، فإنه ما من مشرك يقر على نفسه بالشرك وبأنه يعبد غير الله، لأن هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنقذت من الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. وكل أحد من هذه الأمة يقول أنا لا أعبد إلا الله، وقد يكون مصيبا في قوله وفعله يحقق قوله، وقد يكون ضالا يقول شيئا وهو يخالفه إلى غيره. وهذه المخالفة ناتجة عن أنه يظن أن ما يفعله من صرف العبادة لغير الله ليس بشرك وليس بعبادة، فعنده أن دعاء غير الله ليس بعبادة، وأن الالتجاء إلى الصالحين وسؤال الأولياء الأموات كشف الكرب ورفع الضر والشفاعة وأشبه ذلك أنه ليس من العبادة. وكذلك يزعمون أن النحر لهم والذبح ليس بعبادة، وأن النظر لهم ليس بعبادة، وهكذا. ما من صورة شركية يفعلها أهل الشرك إلا وإذا احتججت عليهم بأن فعلهم شرك قالوا نحن لا نعبد إلا الله، وهذه الأشياء التي نفعلها ليس بعبادة وإنما هي للوسيلة، وأما العبادة إنما هي لله وحده دون ما سواه. وهذا القول منهم دعوة بلا برهان ولا دليل، بل هم المشركون الذين عبدوا مع الله غيرهم. قال عز وجل مقررا لشبهتهم ومستحضرا الجدال والحداد مع رجل منهم، قال رحمه الله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فترتبت هذه الشبهة على مرتبتين. المرتبة الأولى زعم أنه لا يعبد إلا الله، زعم من؟ الذي يرد الشبهة. المرتبة الثانية زعمه أن الالتجاء للصالحين ودعاء الصالحين بأنواع الدعاء من الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع إلى آخره أنه ليس بعبادة. والثانية هي التي قادتهم إلى الأولى، لأجل عدم وضوح الثانية قالوا إنهم لا يعبدون إلا الله، فلهذا الشيخ رحمه الله ابتدأ بالثانية لأنها هي وسيلة إثبات خطأ المرتبة الأولى. قال فقل لهم أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فتسأله وتقول له هل تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأن العبادة حق الله عليك، لأن الله أمر بها في القرآن في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني، فاعبدوا ما شئتم للتخيير أم للتحذير؟
للتحذير.
ركزوا، للتحذير. شأنها شأن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات وجوب الإخلاص لله تعالى، وهذا نوع من الأدلة التي فيها الأمر بالإخلاص. التحذير والتهديد. والنوع الثاني من الأدلة التي فيها الأمر بالإخلاص بيان أن المشرك الذي لم يخلص لله أنه كافر وأنه من أهل النار، كقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقول الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اكتب عندك: وتحريم الجنة يقتضي الخلود الأبدي. يقتضي الخلود الأبدي. وتحريم الجنة يقتضي الخلود الأبدي. ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان مصير الشرك المشرك الذي جعل مع الله في العبادة غيره، يعني لم يخلص دينه لله، وأشبه ذلك من الأدلة. فنقول له: أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة، وهو حق الله عز وجل عليك، وكل منتسب للقبلة. معنى منتسب للقبلة أي من أمة الإجابة. يقول: نعم، أنا مقر أن الله فرض علينا إخلاص العبادة، وأن إخلاص العبادة حق لله، حق الله علينا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة. تسأله عن بيان هذا الذي يقر أن الله فرضه عليك. وأكثر المشركين جهال، لا يعلمون معنى العبادة ولا يعلمون معنى الإخلاص ولا يعلمون معنى الذي فرض الله عليهم. ولهذا فإذا سألته عن هذه فإنه لن يجيب، بل سيقول: لا أعرف معنى العبادة، أو لا أعرف جواب هذا، بل إخلاص العبادة لله، أن أصلي لله وأزكي لله وأشبه ذلك. فإنه يجعل الإخلاص في بعض الصور. ولهذا قال الشيخ: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، إلى آخره. وهذا خلوص منه في الحجاج إلى تعليم الجاهلي، فإن المحتد على الخصم لا يسوغ أن ينزله دائما منزلة المعاند، أو أن يجعله معاندا فيغلظ له في القول ويغلظ له في الحجة، لأنه ربما نفر من ذلك وانتصر لنفسه وترك سماع الحجة. فإنك تستدرجه حتى يقر بأنه جاهل. فإذا أقر بأنه جاهل، لا يعرف معنى العبادة ولا يعرف معنى الإخلاص ولا يعرف معنى الدعاء وأشبه ذلك، فإنك تبين له ذلك حتى تقوم الحجة على أفراد واضحة في قلبه وفي عقله وفي وذهنه. لهذا هذا الحوار الذي ذكره إمام الدعوة فيه فائدة عظيمة، وهي أنه من أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنزل من أمامك منزلة الجهل، حتى تنقلب معه إلى معلم غير مناظر. لأن الفرق بين المعلم والمناظر إن هو إن نظر إليك أنه مناظر سيعترض ويدلي بحجته عليك، أما إن ألزمته ابتداء بأنه جاهل فمن وصف الجاهل ومن لسان حاله أن يسلم لمن يعلمه. هذه مسألة معه معلم غير مناظر، لأن المعلم دائما أعلى من المتعلم، أعلى من جهة الحدة وأعلى من جهة قبول المتعلم لما يقول. فإن المقابل لك إذا أحسن أن عندك إذا أحس أن عندك علما ليس عنده، فإنه سيصير إلى الاستفادة منك، وهذا يثير كثيرا من النفوس في قبول الحق إذا علم أنه جاهل بما أوجب الله عليه وهو يدعي شيئا يجهله. فهذه وسيلة من الوسائل العظيمة في الحدة وفي جواب الشبه. يستثنى من ذلك أن يكون جاهل وفي نفس الوقت متكبر، هذا قل أن يستفيد. أما جاهل فقط الأمر هين وميسور، أما جاهل وجمع معه الكبر لن يجدي معه شيء. يقول: فإذا نستفيد من هذا أننا إذا رأينا من هو مشرك بالله أو من جادل عن نفسه بأنه ليس بمشرك فإنه لا يحسن أن ينزل دائما منزلة المعاند الذي تقام عليه الحدة بنوع من الشدة والغلظة، بل ينظر في أمره ويستدرج حتى يدعى في منزلة الجاهلي. وإذا كان كذلك فإنك تقيم عليه الحدة وتعلمه دين الله عز وجل. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. والعبادة سبق أوضحنا معناها، اللي هي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. والعبادة تحصل معرفتها في الأدلة من الكتاب والسنة بنوعين من الاستدلال. النوع الأول النصوص التي فيها الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، وأن من صرف العبادة لغيره فهو كافر مشرك، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. النوع الثاني كقول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. اكتب عندك. وقوله تعالى: لا برهان له به، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى: لا برهان له به، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. والمراد أن كل من يدعو مع الله إلها آخر ليس معه برهان على دعوته. والمراد أن كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس معه برهان على دعوته. والمراد أن كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس معه برهان على دعوته إلا مجرد الادعاء. إلا مجرد الادعاء. يقول: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا بينت له هذه الأدلة بعامة فتقول له: نعلم أن هذا الشيء عبادة، لأن الله تعالى أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الشيء مأمورا به علمنا أنه عبادة، لأن الله عز وجل لم يأمرنا إلا للتعبد، فصح أن هذا الذي أمرنا به أمر إجاب فإنه عبادة، وكذلك أمر استحباب. اكتب عندك: ويدخل في ذلك أيضا ترك المنهي عنه امتثالا للأمر. فتقول لهم: أمرنا الله بإخلاص الدين له، فإذا إخلاص الدين لله عبادة. أمرنا الله عز وجل بخوفه فالخوف عبادة. أمرنا الله برجائه فالرجاء عبادة. أمرنا الله بالصلاة فالصلاة عبادة. أمرنا الله بالزكاة فالزكاة عبادة. أمرنا الله بالنحر فالنحر عبادة. يعني الشيخ هنا أكرمه الله بيضرب أمثلة حاصلها: كل ما أمرنا الله عز وجل به بفعله فهو عبادة، وكل ما نهانا عنه فتركه أيضا عبادة. وكما تعلمون أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور. يقول: أمرنا الله بكذا وكذا فهذه عبادات. وهذا النوع الأول من الاستدلال. نعم. والنوع الثاني ما جاء في كل مسألة من تلك المسائل التي عددناها من العبادة لأن الله أمرنا به، ما جاء في كل مسألة من دليل خاص يثبت وجوب اختصاص الله عز وجل بهذا النوع من العبادة. فإذا الدليل الأول دليل عام، تقول إن هذا الشيء قد أمر الله به. طبعا هذا الشيء قد أمر الله به، وتأتي بالدليل من الكتاب وصحيح السنة قد أمر الله به فهو عبادة، والله عز وجل أمرنا أن نعبده دون ما سواه، وأخبرنا أن من عبد غيره فإنه مشرك كافر. كلمة من عبد غيره فإنه مشرك كافر، سواء أفرد الغير بالعبادة أو عبده مع الله، مضبوطة؟ سواء أفرد الغير بالإيه؟ بالعبادة أو عبده مع الله، فهو في الحالتين مشرك إيه؟ كافر. فإذا يقول: والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال ما كان في كل مسألة بحسبها. فنقول مثلا: أمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة بقوله إياك نعبد، فقدم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد اختصاص العبادة به وقصر العبادة عليه وحده دون ما سواه. وقال: وإياك نستعين، فقدم المفعول على الفعل ليدلنا على أن الاستعانة في العبادة إنما تكون بالله وحده هو المختص بها. اكتب عندك: وكذلك الاستعانة في كل شؤون الحياة لا تكون إلا بالله، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. انتبهوا للكلام ده كويس. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. يبقى أنا بستعين على أمور الدنيا والدين بالله، ولكن هناك أسباب أمرني بها ربي أن أسلكها لتوصلني إلى المقصود. فمش معنى أننا أستعين بالله أن أنفي الأسباب، وليس معنى أنني أتيت بالأسباب أنني تركت الاستعانة بالله، لا. يقول: وكذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيها أن هذه الأشياء يعني الصلاة والنسك مستحقة لله دون ما سواه لا شريك له. كذلك تأتي للإنابة والتوسل. طبعا النسك اللي هو يا أخوانا إيه؟ الذبح. ركز. الذبح من باب التفصيل أو النحر. الذبح أو النحر. يقول: كذلك تأتي للإنابة والتوسل، فتقول قال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. فدل على أن التوكل عليه وحده دون ما سواه، لأنه قدم الجر والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل، فدل على اختصاص التوكل بالله تعالى. لا، قل إن صلاتي ونسكي، نسكنا معناها الذبح في السياق هذا. يقول: فدل على اختصاص التوكل بالله، يعني أن التوكل يكون عليه وليس على غيره. وكذلك الإنابة فإنها إليه لا إلى غيره، وهكذا في غيرها من المسائل. وكذلك الدعاء فإن الله أمر بدعائه وحده، فقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن فتوضح له معنى العبادة، ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله دون ما سواه، ثم تبين له أن كل مسألة مما أمر الله به تدخل في العبادة، فدخل الذبح في العبادة، ودخل الصلاة في العبادة، ودخل الخوف في العبادة، ودخل التوكل في العبادة، ودخلت الاستغاثة في العبادة، ودخل الرجاء في العبادة، إلى آخر مفردات توحيد العبادة. ثم بعد ذلك تقيم عليه النوع الثاني من الأدلة والاستدلال بأن الله جعل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة هذه الأنواع مختصة بالله وحده دون ما سواه، فصار الدليل من جهتين. الجهة الأولى من جهة دخولها في العبادة. ليه؟ لأن الله أمر بها، والله أمر بعبادته وحده دون ما سواه. الجهة الثانية من جهة أن الله جعلها مختصة به دون ما سواه. وهذان نوعان من الأدلة يكثر إفرادهما وتكثر الآيات والأحاديث في كل واحد من هذين النوعين. فإذا بينت له ذلك فقد تم البيان في إيضاح أن هذه المسائل من العبادة. والشيخ رحمه الله مثل لذلك بمثال في الدعاء، لأن الدعاء هو الذي يدخل فيه كثير من الصور، فقال: فبينها له بقولك قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي قوله رحمه الله: فبينها له بقولك قال الله تعالى: أن حدة الموحد يجب أن تكون دائما بالأدلة. هو ذا الأصل، هو ذا الأصل عندنا. أنا آتيك بالأوامر الشرعية بالأدلة الشرعية، كون أن عقلك لا يستوعب أو لا يقبل بأمر يخصك أنت، فلا يلزم أو فلا يلزم كل داعية بأن يأتي للمخالف بأدلة عقلية أو بأدلة منطقية، لا، الأصل عندنا الأدلة الشرعية. كون أتاه الدليل الشرعي وقال لك والله الدليل واضح يدل على أن هذا الشيء على سبيل التحريم، ولكن في حقيقة الأمر لا أخبئ عليك أنا مش مقتنع، لا يا أخوانا، هنا بقى مفاصلة، لأن مسألة مش مقتنع، طيب ما وجه عدم القناعة؟ عقلك منكوس ما استوعب حقيقة الأمور. يبقى الأصل عندنا، لأن كثير من إخواننا من حبه للدعوة وأن يعني يقبل الناس على الحق يبدأ يتفنن في الأدلة، لا يا إخوان. كذلك ساعات بعض الدعاة بيبدأ من حبه للدعوة ولدين الله يضرب الشرع بأمثلة مزرية، لا يا إخوان، الناس يتلاعبون والهوى هو المتحكم فيه، فعندنا ضوابط نقف عليه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولعلكم تذكرون القاعدة التي نمليها كثيرا، قاعدة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يبقى الشيء ثبت عندك أنه حق، يجب عليك أن تجزم أن كل ما خالفه باطل. فإذا وردت عليك شبهة في هذا الحق الذي اعتقدته وأن كل ما خالفه باطل وعجزت عن رد الشبهة، فلا يوجب عجزك عليها أن تقضح وأن تشك فيما جزمت به، ودي لازم نستوعبها كويس. ليه يا أخوانا؟ العوامل كثيرة، وأولها في الصدارة عزوف الناس عن طلب العلم، فيبدأ يقولك والله أصلا أنا مش مقتنع بمسألة عذاب القبر، أنا مش مقتنع بمنكر ونكير، ولا مقتنع بالصراط. تم شوية شوية مش مقتنع بالله، إيه يمنع؟ ما ده غيب وده غيب، واخبله. فلابد أن تلاحظ هذا، ودايما وأكرر دائما بإلحاح شديد يا أخوانا، المخالف لك إما أن يكون طالب للحق ويريد الحق وشممت هذا من سلوكه فاستعن بالله وبين له الحق، وإما أن يكون معاند صاحب هوى مستكبر كلامك معه يؤخذ عليك مضيعة للوقت وستحاسب على ذلك. طيب، يقول أن حجة الموحد يجب أن تكون دائما بالأدلة، وأن لا يحتج بحجج عقلية، لأنه قد يكون الخصم عنده من العقليات ما ليس عند الموحد فيغلبه، إما بتأصيل أو برد إلى المنطق أو ما أشبه ذلك، فتضعف حجة الموحد، ولكن يبين له الحجة بأدلة ثم يوضح له وجه الاستدلال من الدليل. يبقى بناء على ذلك أنا بقول له بالراحة كده، يا راجل يا طيب، الذي تفعله الآن وتسعى خلفه سعيا حثيثا، هذا الذي تسعى إليه فعله سلفنا الصالح؟ لم يفعله. لم تفعله إذن؟ هل أنت أحرص على الخير منهم؟ هل أنت حريص على رفع راية الشريعة منهم؟ الجواب لا. فلما تفعل ما تركوه مع وجود المقتضى لفعله؟ يبدأ بقى يدخل معك في نقاش أصل المصلحة وفقه الواقع والضرورة والكلام ده، كف عن الكلام، كلامك معه ممكن، وده للأسف وجدناه بكثرة، أن تصبح ضعيفا أمامه فيقيم عليك الحدة ويبدأ يشهر ويشغب عليك. طب ليه؟ احنا بنحتكم في أمور اختلفنا فيها بنص القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية خلاص، الله والرسول بالقرآن والسنة، ومن جملة السنة السنة العملية، لم يرد كيف تفعله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف تركوه مع وجود المقتضى لفعله. طيب، يقول ولكن بين له الحد بالأدلة ثم وضح له وجه الاستدلال من الدليل. قال فبينها له بقوله قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وجه الاستدلال من هذا الدليل أن الله أمرنا بدعائه فيكون الدعاء عبادة لأنه مأمور به كويس، وأمر بدعائه تضرعا وخفية، وسبب ذلك أن المشركين يدعون آلهتهم التي يعبدونها مع الله أو من دونه جهارا برفع الصوت، والله عز وجل حي سميع بصير أقرب إلى الداعي من نفسه ومن عنق راحلته. فلما أمر الله عز وجل بذلك علمنا أن هذا مخالفة لصنيع المشركين، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. اكتب عندك وعليه، فالأصل في الدعاء السر. ولا نخرج عن الأصل إلا بدليل. طيب، وقد قال الحسن رحمه الله إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. واضح الكلام؟ هم دول الرجالة بقى. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. اكتب عندك وتنقسم العبادات باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين، لأنه ممكن يأتيك الشيطان من هذا الباب. وتنقسم العبادات باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. القسم الأول عبادات ظاهرة فيأتي بها العبد ظاهرة ويجاهد نفسه في الإخلاص لله. مثال ذلك ويجاهد نفسه في الإخلاص لله مثال ذلك طلب العلم لظاهرة، لازم أروح في المسجد ومكبرات الصوت والناس تسمع، فيش في سر. طلب العلم وكذلك الحج والعمرة وغيرها. القسم الثاني عبادات سرية كصيام النافلة وصلاة الليل والناس نيام، فهذه يأتي بها العبد سرا، يأتي بها العبد سرا ولا يظهرها إلا بشرطين مجتمعين، ولا يظهرها إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أن يقتدي به غيره، الشرط الأول أن يغلب على ظنه أن يقتدي به غيره، الشرط الأول أن يغلب على ظنه أن يقتدي به غيره. يعني قال لواحد والله أنا امبارح صليت قيام الليل وربنا أعن وأتيت بثلثي القرآن، غلب على الظن أن يقتدي به. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه جانب الرياء والعجب، أن يغلب على ظني أن إيه؟ أن يأمن على نفسي جانب الرياء والعجب. فإذا فقد شرط رجعنا إلى الأصل، فإذا فقد شرط رجعنا إلى الأصل. أرجو أن تراعوا هذا يا أخوانا، نراعي هذا في أنفسنا. طيب، نعم، الأصل هو السر. خلاص أنا بتصدق بصدقة كثيرة، فوالله غلب على ظني أن الناس يقتضون بي، ولكن مسألة العجب والرياء مش عارف أتحكم فيه. خلاص ارجع للأصل تاني، وهو الايه؟ السر. يقول: وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي حديث له ساقه ابن جرير في تفسيره ونقله أيضا ابن كثير وجماعة: فالتضرع وخفية، وفالتضرع والخفية صفة الداعي. فنقول لهم: أليس دعاء الرب على هذه الحالة عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، الدعاء مخ العبادة. طبعا كما تعلمون الصواب الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء لب العبادة، فإن العبادة أنواع، وأعظم أنواعها الدعاء، ولهذا قال: الدعاء هو العبادة، تعظيما لشأن الدعاء. وكما قال: الحج عرفة. فالدعاء مخ العبادة ومعظمها ولبها، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم. والدعاء من العبادة، هذه جملة استطرادية، فقل له: إذا أقررت أنها عبادة، لأن الخصم لا بد أن يقر أن دعاء الله وحده عبادة. قال: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحالة نبيا أو غيره، تبدأ تناقشه في تعريف العبادة. كما قدمنا تقول: إذا دعوت الله وحده ليلا ونهارا في حاجة خوفا وطمعا، ثم في هذه الحاجة بعينها سألت الولي أو الميت أو صاحب السر أو صاحب المشهد أو صاحب القبة أو ما أشبه ذلك، دعوتهم وسألتهم هذا السؤال، هل يكون هذا شركا في العبادة أم لا؟ فلا بد أن يقول نعم، والكلام واضح، إلا أن يكون مكابرا. هنا بقى الخطورة كلها. اكتب عندك: رجائي الله يبارك فيكم، راقبوا قلوبكم قبل فوات الأوان. وطبعا أنا معاكم. اكتب عندك: وعلامة الكبر عند طالب العلم ثنتان. وعلامة الكبر عند طالب العلم ثنتان. ما معنى ثنتان؟ يعني اثنين. الأولى: لا يقبل الحق إذا عرض عليه. لا يقبل الحق إذا عرض عليه، يعني بنقول له الحق اهو، قال لك لا، خلاص ما تضيعش وقتك معاه، ما تقبلوش، اعلم كده انه رجل متكبر، والله اعترف بكبر في قلبه وتاب رحمة الله واسعة، لكن اصر نصيحة ما تضيعش وقتك معاه، ان لا يقبل الحق اذا ايه عرض عليه. العلامة الثانية: اذا اخطأ وصوب في خطئه لا يرجع عنه. فاكرين كلمة قاضي القضاة لما قال: أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون إيه رأسا في الباطل. وقالها إمتى؟ لما الطالب بيعرض عليه المسألة فأخطأ قاضي القضاء، فقال له الشيخ: ما أردت هذه المسألة بعينه، ولكن أردت أن أنقلك إلى غيره، القول فيها كيت وكيت. فأطرق قاضي القضاء وقال ثلاث مرات: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر. الذي يهمني في هذين السببين، ودققوا معي أكرمكم الله، ممكن طالب العلم فعلا يعرض عليه الحق ويعلم أنه الحق ولا يقبله لكبر في نفسه، ولكن يوهم من عرض عليه الحق أن الذي عرضه ليس بحق. وهنا مكمن الخطر بقى، هنا مكمن الخطر. احذر أن تكون من هؤلاء، احذر. يبقى بناء على ذلك لأن لو الواحد فينا يا أخوانا علم يقينا أن الأصل فيه الخطأ وأن الزلل من طبيعة البشر سيسلم بهذا، يبقى دي طبيعته وأنا وإنت نخطأ. طب واحد عرض عليك أو صوبك في خطأك وعرض عليك الحق الذي خلفته، لما تماري ولما تجادل ولما تروغ روغان الثعالب؟ كل هذا يتوقف على مدى تحقيق العبد مراقبته لله عز وجل. انتبه الله يبارك فيكم لمثل هذه الأمور، لأن احنا يهمنا ونحن نتدارس مثل هذه العلوم الشرعية أن نراعي قلوبنا ونراعي أنفسنا، ومدى تربيتنا على معالم التربية أهم من ذلك. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا يعرض عليك حق ولا تقبله، ولا يليق أبدا أن تخطأ وتصوب ولا تقبل الصواب. وطبعا القصص الذي ذكرناه والحكايات عن كثير من أئمتنا الأكابر كل هذا يعني معلوم ومفهوم. لا هذه غير هذه خالص، ده هذه من علامات عدم الإخلاص. ركز. يقول إلا أن يكون مكابرا، لابد أن يقول نعم، لأن عين الشيء سأله الله ودعا به الله وحده طمعا وخوفا ورجاء ليلا ونهارا، ثم توجه به إلى غير الله في الحاجة عينه، فلابد أن يقول نعم. سألت الله الحاجة وسألت الولي الحاجة فيقول نعم، هذا شرك بالله. ولهذا قال الشيخ إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة لغيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، هذه صورة ثانية، الصورة الأولى في الدعاء والصورة الثانية في النحر. قال فقل له قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك ولا تنحر لغيره. طبعا هنا إياك أن يشكل عليك انحر لربك وتنحر لغيره، يعني معناها ما نذبحش مثلا للضيفان، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الايه؟ التقوى. ممكن أنا بنحر ممتثلا للأمر الشرعي بكيفية معينة بهيئة معينة لأن الله أمرني بذلك. يقول ولا تنحر لغيره كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل له إذا نحرت لله وحده وذكرت اسم الله على الذبيحة ونحرت الإبل أو البقر أو ذبحت الذبائح متقربا بها إلى الله، هل هذه عبادة؟ فسيقول نعم، هذا من أعظم العبادات، لأن الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشبه ذلك هذا من أعظم العبادات. فقل له إذا نحرت لمخلوق، يعني تقربت بهذا الدم لمخلوق كما فعلت بأن تقربت بدم آخر لله فتقربت بالدم لمخلوق، فما الفرق بين هذا وهذا؟ الجواب لا فرق، لأنك تقربت بالذبح الأول لله وبالذبح الثاني تقربت للنبي أو لولي أو لصالح أو لجني تخاف شره أو لساحر وما أشبه ذلك. هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. يقول فقل له قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك ولا تنحر لغيره كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل لهم إذا نحرت لله وحده وذكرت اسم الله على الذبيحة ونحرت الإبل أو البقر أو ذبحت الذبائح متقربا بها إلى الله، هل هذا عبادة؟ فسيقول نعم، هذا من أعظم العبادات، لأن الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشبه ذلك هذا من أعظم العبادات لله عز وجل. فقل لهم إذا نحرت لمخلوق، يعني تقربت بهذا الدم لمخلوق كما فعلت بأن تقربت بدم آخر لله، فتقربت بالدم لمخلوق، فما الفرق بين هذا وهذا؟ الجواب لا فرق، لأنك تقربت بالذبح الأول لله، وبالذبح الثاني تقربت للنبي أو لولي أو لصالح أو لجني تخاف شره أو لساحر أو ما أشبه ذلك. هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، لأنه لا مفر له، فعين الفعل فعلته لله، والفعل عينه فعلته لغير الله، فهل هذا شرك أم لا؟ فلا بد أن يقول إن هذا النوع عبادة لغير الله لأني قصدت بها غير الله، وذلك عبادة وذاك عبادة لله لأني قصدت بها الله عز وجل. ولا يمكن أن يقول في الصورة الثانية أن هذا ليس بعبادة ولم أقصد بها غير الله، لأنه حين فعل تقربا إلى الله بالذبح أقر بأن الذبح عبادة، وحين توجه إلى غير الله بهذا الذبح وإراقة الدم أقر بأن هذه العبادة توجه بها لغير الله. فلا بد إذن أن يقول للحجة نعم، وهذا تمام الوجه الأول من هذا الاحتجاج، وهو ظاهر بين قوي في أن يتدرج مع المشرك. ومع هذا الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله نعوذ بالله من الخذلان أو يذبح لغير الله أو أنواع الصور الشركية، فإنه يتدرج معه في هذا حتى يقر بأن الحدة واضحة، وأنه إذا فعل ذلك فقد عبد مع الله غيره، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا الاحتجاج ولا بد أن يقر وما أمر به فهو عبادة، هذا باتفاق العلماء. فإن جادلت عالما فإنه إن لم يكن مكابرا فسيقر بأن ما أمر به عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمر بشيء ويكون مباحا إلا ويكون عبادة، إما أن تكون عبادة واجبة أو تكون عبادة مستحبة يترتب عليها الثواب. وإذا كان ليس بعالم فتدرجه مثل ما ذكر الشيخ حتى ولو كان عالما، فإنك إذا ذكرت هذه الحجج مع مقدمات التي سبقت فإنها أبلغ ما يكون من الحجاج معه. وينبغي أن تلاحظ أن الشيخ رحمه الله اختار هذا النوع من الحجاج لتجربته ولكثرة ما جدل المشركين، فهو أعلم رحمه الله بالحدة الأقوى وبالشبه التي أدلى بها الخصوم وكيف تكشف هذه الشبه. هذا نوع. إذا أردنا إخواني أن نسقط هذا الكلام على مصرنا فلابد أن نراعي أمورا وهي من الأصول غابت على كثير من القوم، فينبغي قبل الكلام مع القوم في مثل هذه الشبهات أن تقرر ابتداء هل هذه الأصول عندهم أم لا. الإشكالية عندنا في مصر يا أخوانا تكمن في علماء السوء، دي أكبر إشكالية موجودة في ديار مصر وكذلك في غيرها من البلدان. وعالم السوء كما تعلمون يعني يلبس الباطل ثوب الحق ويعرضه على الناس ويدعو إليه. لذلك لو تتبعت هذا الأمر في كثير من بلدان المسلمين تجد أن علماء السوء صنعوا على أيدي أعدائنا وتولوهم ولاية عظيمة ورعوهم رعاية عظيمة حتى جاءوا وتكلموا بكلامهم. طيب هذا الأمر كيفية الخروج منه؟ الجواب بأن نؤصل عند الناس أصلا شرعيا، وهو ليس هناك أحد من الخليقة من أول أبي بكر فما دون قوله وفعله حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. وكذلك أفعال الخلق جميعهم، وكذلك أقوال الخلق جميعهم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل به؟ يستدل لها ولا يستدل بها. يعني تكلم إنسان بكلام، وهذا الإنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه لا يجعل بمنزلة الدليل ولا بمثابة دليل، بل ننظر لهذا الكلام كيف نستدل لصحة هذا الكلام. يا إخوانا، أصول مفقودة عند كثير من القوم. ومن أجل هذا، إذا أسعدك الله عز وجل ومن عليك وأكرمك بالدعوة لدين الله عز وجل ومكن لك، فلا بد أن يكون هذا الأصل من أول الأصول التي تؤصلها عند القوم. وأول ما تأمر الناس بتطبيق هذه الأصول عليك أنت. وبناء على هذا، إذا تأصل عند الناس مثل هذه الأصول، فإذا قيل لهم أن فلانا أخطأ في ذلك يستوعب الكلام ويقروه ولا يعترض عليه. لأن مسألة تقديس بعض الشخوص وإنزالهم منزلة المعصوم، هذا موجود بكثرة، بل للأسف موجود بكثرة عند بعض من يزعمون أنهم من طلبة العلم، ولكن لا يصرح بعصمة من يبجله ويثبت له العصمة بلسان المقال، ولكن لسان حاله خير شاهد. وهذا من الخطأ الفادح، يعني عار أن يوجد عند طالب علم. يبقى مسألة نتدرج مع مشرك العصر في مثل هذه الأمور، خد بالك لن يجدي. لما؟ أول شيء يلقيه عليك، طب الشيخ الفلاني، طب والجفري، طب وفلان، يبقى الرد إذن كيف يكون؟ خد بالكم يا أخواننا من هذه الأمور، لأن إحنا على قدر إن شاء الله يعني محبتنا للدعوة وحرصنا على نشر الدين، ينبغي لزاما أن نكون حريصين على الوقت وحريصين على عدم إضاعته مع كل من هب ودب. لا، لابد أن أكون حريصا على هذا الأمر. فمسألة إزالة الكهنوت عند كثير من الناس وأن شريعة الإسلام ليست كاليهود والنصارى تعظم الشخوص، ده أصل لابد أن نراعيه. ومن أجل ذلك، يعني من جملة ما يساعدك على هذا، وليس هذا من باب التنقص لمن خالف الدليل، بل من باب إظهار أن الرجل يعني الكبير القدر من الصحابة وغيرهم من أهل البيت وغيرهم قد يصدر منه نوع من الاجتهاد وفيه نوع من الظن، وخبلك قد يخفى على البعض ولا يتابع فيما ذهب إليه، فلابد من بيان هذه الأصول عند عامة الناس. وانتبهوا رحمكم الله، هذا الأمر سيحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، فوطن نفسك. أصل مش من يوم وليلة، يعني من الذي يجرؤ أن يفهم عامة الناس إن علي جمعة وفلان 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 أخطأوا فيما قرروه بالنسبة لشرك القبور؟ من الذي يستطيع ذلك بين يوم وليلة؟ لا، ده يحتاج إلى عمل كبير وجهد عظيم ووقت طويل. ومن أجل هذا أرجو أن تتحلى بالصبر والتؤدة وتصابر نفسك وتجاهدها على أن تتحمل القوم، وكما قال عز وجل واجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلى العلماء بعمة الناس وابتلى عمة الناس بالعلماء، هل يسمعون للعلماء وهل يصبر عليهم العلماء والدعاء أم لا؟ انتم معايا يا اخواننا في مثل هذه الأمور، أرجو أن ترعوها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاه. نرجع للموضوع. يقول له النوع الثاني وقل له أيضا وهذا وجه آخر من الحج: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ هنا بعض إخواننا أكرمه الله يسأل ويقول: كيف عبد المشركون الملائكة مع الملائكة غيب لا يرى؟ نعم، لأنهم يعلمون أن هناك ملائكة وجعلوا لهم أوثانا وزعموا أن الملائكة تنزل فيهم وتخاطبهم، وكذلك من الجن، فهذا أمر مشاهد غير مستنكر. طيب، يقول لابد أن يقول نعم إن كان عارفا لما حصل من المشركين، وإن كان غير عالم بذلك فتقيم عليه الحدة بإيضاح حال شرك المشركين بما سبق بيانه في هذا الشرع. فإذا أقمت عليه ذلك وأوضحته فلا بد أن يقول نعم، لأن القرآن أوضح ذلك أتم إيضاح. قال: فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ عبادتهم لآلهتهم فيما كانت، إنما كانت في الدعاء، كانوا يدعونهم كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكانوا يذبحون لغير الله، كما في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نظر أن يرحل إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثانهم على أنهم كانوا يذبحون للأوثان. فإذا تعبد المشركين بالذبح وبالنذر وبالدعاء ونحو ذلك هذا أمر معروف، ولم يكن شركهم من جهة أنهم يصلون أو يزكون أو يحدون لهذه الآلهة، لا، بل كانوا يحدون لله وكانوا يصلون لله صلاة، وكانوا يغتسلون من الجنابة، وكانوا يذكرون الله ونحو ذلك مما سبق بيانه من أنواع العبادات في أول هذا الشرح. إنما كان شركهم من جهة أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويلتجئون لغير الله ويتخذون تلك الآلهة والأولياء والأنبياء وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. قال: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد وتحت قهر الله، يعني بما قال الله في آيات كثيرة في إقرار المشركين بالربوبية، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، لا شك أنه ظاهر جدا وحجة واضحة مبنية على فهم حال المشركين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.